الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى هنا قد تبين أن اللفظ غير موضوع للمعنى المعلوم والعلم غير مأخوذ في المعنى الموضوع له، لا العلم التصوري ولا العلم التصديقي. أما العلم التصوري فمضافا إلى أنه خلاف الوجدان فهو لغو ولا يترتب عليه أي أثر. وأما العلم التصديقي فهو مبني على أن يكون المدلول الوضعي مدلولا تصديقيا لا تصوريا، مع أن المشهور بين الأصحاب أن المدلول الوضعي مدلول تصوري، والدلالة الوضعية دلالة تصورية، إلا على مسلك سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه في باب الوضع، فإنه على ضوء هذا المسلك فالمدلول الوضعي مدلول تصديقي، والدلالة الوضعية دلالة تصديقية للتصورية، لكن على ضوء هذا المسلك فالمدلول الوضعي مدلول تصديقي بتمام أجزائه. وأما في المقام فجزء من المعنى مدلول تصوري وجزءه الآخر تصديقي، باعتبار أن العلم التصديقي مأخوذ في المعنى الموضوع له إما جزءا أو قيدا، فإذا معنى الموضوع له مركب من المدلول التصوري والمدلول التصديقي، والجمع بينهما لا يمكن، لأنه إذا أطلق اللفظ كان المتبادر منه الجزء التصوري دون الجزء التصديقي، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. وقد فصلنا الحديث في ذلك في مستهل الباحث بتمام محتملاته هناك، في أن المدلول الوضعي مدلول تصديقي أو مدلول وضعي. النقطة الثالثة في المقام، وهي تتضمن أمورا. الأمر الأول أن حديث الرافع لا شبهة في أنه ظاهر في وروده مورد الامتنان، ظاهر في وروده مورد الامتنان على الأمة، فإن قوله رفع عن أمة التسعة ظاهر في أنه ورد مورد الامتنان على الأمة، لأن رفع الأحكام الشرعية عنهم بسبب دروب أحد العناوين الخاصة الثانوية المذكورة في هذا الحديث، امتنان عليهم، لأن أفعال المكلفين بعناوينها الأولية المقتضي لجعل الحكم فيها موجود، ولكن تروي هذه العناوين الثانوية كالخطأ والنسيان والإكراه والاستراء ونحوهما، تروي بهذه العناوين مانعة عن جعل الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين بعناوينها الأولية. وذكرنا أن المراد من الرفع التشريعي هو عدم جعل الشارع الأحكام الشرعية لوجود مانع، فإن هذه العناوين تروها على أفعال المكلفين بعناوينها الأولية مانعة عن جعل الأحكام الشرعية مع وجود المقتضي فيها، وعدم الجعل امتناع على الأمة. ولا فرق في ذلك بين الأحكام التكليفية والأحكام الوزعية. المناط إنما هو بكون رفع الحكم امتنانيا، فإذا كان رفع الحكم امتنانا على الأمة فهو مرفوع وغير مجهول في الشريعة المقدسة، سواء كان حكما تكليفيا أم كان حكما وزعيا. كما إذا فرزنا أنه أكره شخص على بيع داره فلا شبهة في أن عدم صحة هذا البيع امتنان على الأمة، وأما صحته فهو خلاف الامتنان، فلا يمكن الحكم بالصحة. وبما أن صحته خلاف الامتنان، وأما رفع صحته امتنان على الأمة، فمن أجل ذلك تكون مرفوعة مع أنها حكم وزعي. فالنتيجة أنه لا فرق بين الحكم الوزعي والحكم التكليفي، فكل حكم إلزامي سواء كان تكليفيا أم كان وزعيا، إذا كان في رفعه امتنان على الأمة فهو مشمول لإطلاق الحديث. الأمر الثاني أن الامتنان هو الذي يحدد دائرة الحكم المرفوع ساعة وزيقا، ولا يعقل أن تكون دائرة الحكم المرفوع أوسع من دائرة الامتنان. وكذلك بالعكس، فإن الامتنان هو الذي يحدد دائرة الحكم المرفوع ساعة وزيقا، باعتبار أن في رفع الحكم بواسطة هذا الحديث، حيث إنه امتنان، فيدور الحكم المرفوع مداره وجودا وعدما. فإذا كان هناك امتنان فهو مرفوع، وإذا لم يكن هنا امتنان فهو موجود. فوجود الحكم يدور مداره مدار الامتنان وعدم الامتنان، فالامتنان هو يحدد دائرة الحكم وجودا وعدما، فالحكم المرفوع يدور مداره وجودا وعدما. فكل حكم شرعي فكل حكم شرعي إلزامي إذا كان في رفعه امتناع على الأمة فهو مشمول لإطلاق الحديث وهو مرفوع. فأما كل حكم إلزامي لا يكون في رفعه امتنان على الأمة فهو غير مرفوع، وإن كان المكلف مضطرا إليه أو مكرها عليه كما إذا فرضنا أن المكلف اضطر إلى بيع داره أو بيع فرسه أو سيارته أو أرضه أو كتبه لسبب من الأسباب اضطر إلى ذلك، فصحة هذا البيع لا تكون مرفوعة لأن رفعها على خلاف الامتنان، فلا يمكن أن يكون مشمولا لحديث الرفع، ولا يمكن التمسك بهذا الحديث لرفع صحة هذا البيع، لأن في رفع صحة هذا البيع ليس امتنان بل هو خلاف الامتنان بالنسبة إلى هذا الفرد، لأنه اضطر بسبب من الأسباب إلى بيع داره أو كتبه أو سيارته أو ما شاكل ذلك، فلا يمكن الحكم برفع صحة هذا البيع بحديث الرافع لأنه على خلاف الامتنان، فلا يكون مشمولا لحديث الرفع. وكذلك إذا فرضنا أن المدين ممتنع عن أداء الدين مع أنه متمكن من أداء الدين، ولكنه امتنع عن أداء الدين، ففي مثل هذه الحالة فللحاكم الشرعي يقوم ببيع داره أو بيع سيارته أو عرضه أو كتبه لأداء الدين. يجوز للحاكم الشرعي أن يجبره على بيع داره وأن يكرهه على بيع داره، ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك بإطلاق حديث الرفع، فإن حديث الرفع لا يشمل المقام لأن في رفع صحة هذا البيع وإن كان امتنانا بالنسبة إلى المدين ولكنه خلاف الامتنان بالنسبة إلى الداين، فلهذا لا يكون مشمولا لإطلاق الحديث، فإن مفاد الحديث هو رفع الحكم الإلزامي إذا كان امتنانا على الأمة، وأما في المقام ليس كذلك، فإن في رفع صحة هذا البيع فإن كان امتنانا على المدين ولكنه خلاف الامتنان على الداين، فالنتيجة أن في كل مورد يكون في رفع الحكم الإلزامي امتنان على الأمة فهو مشمول لإطلاق حديث الرفع، فأما في كل مورد لا يكون في رفع الحكم امتنانا على الأمة وإن ترى على فعل المكلف عنوان الإكراه أو عنوان الاستراره، وما ذلك لا يكون في رفع الحكم امتنان على الأمة، فلا يكون مشمولا لإطلاق الحديث. الأمر الثالث أنه لا فرق بين أن يكون فعل المكلف الذي ترأى عليه عنوان النسيان وعنوان الخطأ وعنوان الإكراه والاستراح وما شاكله وما شاكلها، ترى عليه بين أن يكون متعلقا للحكم الإلزامي وأن يكون موضوعا للحكم الإلزامي، لا فرق بينهما من هذه الناحية. فإن فعل المكلف تارة يكون متعلقا للحكم الإلزامي وأخرى يكون موضوعا، كما في الإفطار في نهار شهر رمضان، فإن الإفطار إذا كان عمديا إذا أفطر المكلف في نهار شهر رمضان عامدا ملتفتا فعليه الكفارة مضافا إلى الحرمة، فإنه ارتكب حراما وعليه كفارة. ففعل المكلف بالنسبة إلى الحرمة متعلق، فإن الإفطار فعل المكلف وهو متعلق للحرمة وهو موضوع بالنسبة إلى الكفارة، فإذا فعل المكلف بالنسبة إلى الحرمة متعلق وبالنسبة إلى الكفارة موضوع، بالنسبة إلى الكفارة موضوع، فإذا أفطر عن إكراه أو استرار أو نسيانا أو خطأ فلا شيء عليه، لا الحرمة ولا الكفارة. فأما إذا أفطر عامدا ملتفتا فقد ارتكب الحرام وعليه الكفارة، فالإفطار متعلق للحرمة وموضوع للكفارة، فإذا لا فرق بين أن يكون فعل المكلف متعلقا للحرمة أو موضوعا للكفارة، لا فرق من هذه الناحية. فإن حديث الرافع رافع لكليهما رمعا، فإن في كما أن في رفع الحرمة امتنان على الأمة، كذلك في رفع الكفارة امتنان على الأمة، وكذلك مثل الحد الجاري على شرب الخمر، فإن شرب فعل المكلف فهو متعلق للحرمة وموضوع للحد، الحد الجاري على الشارب موضوع بالنسبة إلى الحد ومتعلق بالنسبة إلى الحرمة، فإذا شرب الخمر عامدا ملتفتا فقد ارتكب الحرام وعليه حد، وأما إذا شرب الخمر إكراها أو استرارا أو نسيانا أو خطأ فلا شيء عليه، لا الحرمة ولا الحد شيئا منهما غير جار عليه ومرفوع بحديث الرافع باعتبار أن في رفع كل منهما امتناع على الأمة كما أن في رفع الحرمة امتناع كذلك في رفع الحد امتناع إلى هنا قد تبين أن الحكم الإلزامي إذا ترأى عليه أحد العناوين الخاصة الثانوية على فعل المكلف فهو مرفوع سواء أكان فعل المكلف موضوعا له أو متعلقا فلا فرق من هذه الناحية وسواء كان حكما تكليفيا أم حكما وزعيا النقطة الرابعة يقع الكلام فيها أيضا في أمور نتكلم فيها.